نقاش مونتي كارلو الدولية نخصصه لتونس وتطورات الأزمة السياسية في هذا البلد. فبمجرد الانتهاء من مسلسل تشكيل الحكومة وتأجيل الإعلان عنها، بدأ الحديث عن رفض الرئيس قيس سعيد الإملاءات الخارجية ودخوله صراعا مع المجتمع الدولي كما يقول بعض خصومه. لمناقشة الموضوع نستضيف المحلل السياسي التونسي السيد أحمد البرقاوي، إضافة إلى الدكتور خطار أبو ذياب. أبدأ معكم سيد البرقاوي. جلسة للكونغرس الأمريكي للحديث عن وضع الديمقراطية في تونس ودعوة الرئيس قيس سعيد السفير الأمريكي، تأجيل القمة الفرنكفونية وعقد جلسة في البرلمان الأوروبي حول تونس الثلاثاء المقبل، كل هذه الأحداث رأى فيها بعض معارضي الرئيس التونسي كأنها إشارات نصر. هل هي واقعيا كذلك أم مجرد رئيس يدافع عن سيادة بلاده كما يقول أنصار الرئيس قيس سعيد؟
شكرا أولا على الدعوة، دعوة راديو مونتي كارلو. أعتقد أن تدويل القضية التونسية إذا صح القول والأزمة الداخلية لتونس هي ليست والدة هذه اللحظة، هي بدأت منذ صعود الرئيس قيس سعيد، وبالتالي أعتقد أن معارضي الانقلاب لم يكونوا هم السباقون إلى بعض الدول الأجنبية إذا صح القول ومطالبتهم بالضغط على قصر قرطاج أو صاحب قصر قرطاج ليتراجع عن قراره ويرجع إلى الشرعية الدستورية. يعني كمراقب للساحة التونسية، لا أعتقد أن معارضي الرئيس قيس سعيد هم الذين ذهبوا مهرولين نحو السفارات أو نحو بعض البلدان الغربية على وجه الخصوص ومطالبتهم بالضغط على الرئيس قيس سعيد ليتراجع عن انقلابه. هو الذي فتح باب الأزمة التونسية نحو بعض البلدان الخارجية، والمراقبون لاحظوا بعد سفره إلى مصر، سفر أيضا سفره إلى قصر الإليزي، هناك تغيرات، وهو الذي للأسف الذي طلب وليس فقط وصرح، أيضا أقول وصرح خارج بلاد تونس أن معارضيه ينتقدونه بشدة، وأن معارضيهم شياطين، وأن معارضيهم حشرات. بالتالي لا أعتقد أن معارضي الانقلاب هم الذين أخطأوا.
نعم دكتور خطار، ظهرت في الساعات الأخيرة في مدينة القيروان صورة كبيرة كتب عليها القيروان أم المدائن تحتفل برئيسها القيصر. البعض رأى في تحركات قيس سعيد كأنها تحركات شخص يريد التمهيد للسيطرة على الحكم، وآخرون يقولون بأنها مبالغة وهذا احتفاء عفوي من التونسيين بشخص قدم لهم ما يرغبون فيه وهو القضاء على المنظومة القديمة. ما رأيكم؟
يعني إذا سمحت لي قبل الكلام عن ذلك، في مسألة التدويل ليس أيضا من الغريب أن تقوم حركة النهضة، أن يقوم الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، كل هؤلاء بتحركات من أجل دعم وجهة نظرهم حول مسألة الشرعية في تونس. أما بالنسبة لتحركات الرئيس سعيد فهو يكرس تقليدا تونسيا من أيام الزعيم بورقيبة إلى أيام بن علي، الكل يركز على الشخص وهو يجد في نفسه الشخص المؤهل، وربما بعض الناس أو بعض الفئات في تونس تجد فيه ذلك. هذا ليس من المستغرب في بلاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الخاضعة للأساطير والكثير من مقولات الشخص المنقذ.
نعم سيد أحمد البرقاوي، إذا يعني كيف نفسر بالرغم من أن هناك انقلاب أو كما يقول البعض أن هناك انقلاب على الشرعية الدستورية، كل ما يحدث يذكرنا بما حدث في مصر، نتذكر كيف كان هناك أنصار الشرعية ومعارضي الشرعية وكيف انتهت الأمور لصالح الرئيس المصري السيسي. قيس سعيد يقول بأنه هو على الخط الصحيح ومدعوم على الأقل من فئات واسعة من الشعب التونسي، هل ما مدى صحة هذا الدعم؟
يعني أنا بودي أن أتفاعل على الملاحظة التي أبداها ضيفك الكريم. أنا لا أعتقد أن الدكتاتورية في الوطن العربي هي قدرا محتوما لابد أن نعيشه، صحيح، أنا أتفق مع الأستاذ الكريم خطار أنه للأسف يعني هناك بعض القرون، لا أقول بعض السنوات، من قرون نعاني من الحكم الواحد، اللون الواحد، الحزب الواحد في الوطن العربي. لكن جاء الربيع العربي، ثورات الربيع العربي ليغير هذه المعادلة. وأعتقد أن الشعب التونسي محق فيما ذهب إليه، وله الحق أيضا أن يطالب بالحرية، حرية التعبير، حرية الاعتقاد، حرية الرأي، حقوق الإنسان. هذه القيم التي يتغنى بها الغرب لابد أن يعيشها كممارسة أيضا الشعب التونسي والشعوب العربية. وأعتقد أن هذا طبعا يعني تقييم ليس فقط للمنتمين إلى التيارات العروبية أو العربية، وإنما أيضا من المراقبين والسياسيين الغربيين. أصبحت هناك قناعة لدى الإدارة الأمريكية، ولدى أيضا ممثلي الاتحاد الأوروبي والنخبة السياسية في فرنسا الذين أمضوا على عريضة، أن الذي يحدث في تونس أعتقد أنه أيضا يعتبر سابقة أولى، لأنه حتى نظام الرئيس السابق الدكتاتوري لم يذهب إلى الاستحواذ على كل السلطات ويصبح الرئيس هو رئيس دولة ورئيس البرلمان والقاضي والمحامي والصحفي والإعلامي، كل هذه السلطات التشريعية والتنفيذية بيد رجل واحد. وهذا هو الخطير، حتى صدام حسين أيام غدرته لم يمتلك كل هذه الصلاحيات.
نعم دكتور خطار أبو دياب، هل ما يقوم به السيد قيس سعيد الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس يتجاوب فعلا مع مطالب شعبية؟ هو نفسه الرئيس قيس سعيد شارك في هذه بدستور تونسي قديم، شارك في الانتخابات وفاز بالانتخابات، لكنه كأنه يريد أن يمحي ما فات والتأسيس لنظام جديد قديم في الواقع، لأنه نعرف بأن الرئيس التونسي يحن لتونس ما بعد الاستقلال بعد خروج الفرنسيين.
يعني بالفعل هذه معضلة سياسية ودستورية، ليس هناك من قياس فعلي للرأي العام، لكن يمكنني من بعيد القول أن هناك انقسام عميق في تونس، ليس هناك من أكثرية واضحة ومن أقلية، ولذلك هذا الانقسام هو الذي أحدث ما أحدث. وأيضا بعض النهم عند بعض القوى السياسية التي أرادت أن تبقي الإشكالات ما بعد الربيع العربي بهيمنة إيديولوجية معينة، ساهم أيضا في الوصول إلى هذا النوع من الوضع. أصلا في الدستور التونسي لعام 2014 المشكلة الكبيرة لا نعلم إذا كان هذا النظام برلماني أم رئاسي. بالطبع من ناحية قانون شخصية أعتقد الأسلوب الذي قام به الرئيس قيس سعيد ليس الأسلوب الصحيح، ليس الملائم لتطبيق الدستور، لكن هو يستند إلى الدستور. والمشكلة لم تقم محكمة دستورية عليا من أجل الفصل والقول أين هو القول النهائي أو الترتيب الذي يجب أن يحصل. من هنا الضغط العالمي هو الذي أدى لتأليب حكومة، والآن سيؤدي برأيي بعد إذن الانتخابات لترتيب الأمور. الأهم أن تبقى تونس متماسكة وألا تسقط في حبائل الفوضى التدميرية مثل ليبيا، سوريا، اليمن وغيرها.
نعم سيد أحمد البرقاوي، قد يقول قائل بأن هناك حركة النهضة وشركاؤها كان لهم دور في حكم تونس في الفترة الأخيرة، لكن قام الآن ما يقوم به الرئيس التونسي وإنقاذ البلاد من الإخوان المسلمين، هكذا يتحدث الأنصار الرئيس قيس سعيد. قد نتحدث عن أحزاب أخرى، نتحدث عن اليسار التونسي في النهاية كأنه يميل إلى قرارات الرئيس التونسي بالرغم من أنه هو مدافع عن الديمقراطية وعن المكتسبات الثورية، كيف تفسرون هذا؟
طبعا كما أشار الأستاذ الكريم حتى أنه الشعب الآن منقسم، لكن لابد من الإشارة إلى نقطة هامة للمستمع لراديو مونتي كارلو، أن الفصل 80 لا يجيز إلى رئيس الدولة أن يجمد مؤسسات الدولة، والأصل في الأشياء أن تبقى المؤسسة التشريعية في حالة انعقاد، وهذا لم يحصل. زد على ذلك التمديد في الإجراءات الاستثنائية ولأول، وهي سابقة أولى وخطيرة جدا. تمدد يسمح لرئيس الدولة أن يؤول الدستور كما يشاء. ثم أن للأسف أن الفريق المحيط برئيس الدولة متنوع من الوطنيين الديمقراطيين وهو الوطن اليساري، وهو الذي كان مساندا لحكم بن علي قبل ضد حركة النهضة وضد الحريات، ومن حوله أيضا من المنظومة القديمة. وبالتالي أقول وأوضح أن الدولة العميقة التي تتحكم في هذه المنظومة الآن هي التي وكأنها التي ستستثمر وتوظف هذه الأزمة وتسترجع أنفاسها في هذه المرحلة. فبالتالي أعتقد أن المخرج الوحيد للأزمة التونسية هو الحوار بين كل الأطياف السياسية، ولا يجب إقصاء أحد من المشهد السياسي.
نعم دكتور خطار، من الواضح أن الرئيس التونسي يقول بأنه يعتمد على الدستور، يعتمد على الشعب، لكن من الواضح بأن هناك مقاربة ومعادلة أنه يعتمد على القوى الأمنية ومؤسسة الجيش فيما يقوم به من إصلاحات، لكن معروف أنه ليس متمرس سياسيا. إلى أي حد يمكن أن يتوقف الرئيس التونسي عن تدابيره الاستثنائية؟
يعني بكل وضوح، هو منذ أصوله كما قلت أخذ يعطي الانطباع بأنه يريد أن يكون المنقذ، والمشكلة أنه الآن يضع خيارات معينة وهذه الخيارات تزيد من الانقسامات التونسيين. لذلك المطلوب نعم العودة على الأقل إلى روحية الدستور، إجراء انتخابات مبكرة، إعادة العمل بالسلطة التشريعية. أظن فترة السماح التي أعطاها بشكل خاص اتحاد العمال للشغل، كل ذلك أنتج حكومة. الآن الأهم أن نذهب إلى المرحلة الثانية، والأهم كما قال الأستاذ أحمد أن يكرس مبدأ الحوار ومبدأ الصبر من أجل الإنقاذ، من أجل عدم السماح بالوقوع كما قلت بالوصول إلى العنف في تونس، لأن ذلك سيكون مدمرا للمجتمع وللدولة.
شكرا لك دكتور خطار أبو ذياب مستشار الإذاعة السياسي على هذا المشاركة في هذا النقاش، وشكرا للدكتور أحمد البرقاوي أيضا المحلل السياسي التونسي.